أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
من نوح الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحلي السلام على ملائكة الله المحتضين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
إلهي أنت ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني وإني ذو خطايا فاعف عني وظني فيك يا وظني فيك يا فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم على باب الكريم يا 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 كريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير من على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا يا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب من
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت‌های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع دعوة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه للجمع بين مهام الفقيه ومهام السياسي وشفافية الممارسة في العمل الإسلامي.
مستمعينا الكرام، لدى قراءتنا لأدبيات الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في إيران يمكن أن نصل إلى رؤية مكتملة للأصول الفكرية التي حكمت هذه الثورة المنتصرة وتجلت في واقعها السياسي والاجتماعي والثقافي، حيث رأى الإمام طيب الله ثراه أهمية الجمع بين مهام الفقيه ومهام السياسي، باعتبار أن الفصل بينهما تعطيل لأهم ركن من أركان الإسلام، ذلك أن الإسلام جعل السياسة من صلب قواعد عبادته، فالمساجد إنما هي برلمانات وثكن وخزائن لبيت المال، ومدارس وجامعات ومجالس قضاء ومنتديات. وتبرز في فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه جملة من القواعد يمكن سردها على هذه الصورة. أولا، وحدة القيادة تمثل الأساس لتحقيق النصر. ثانيا، عدة النصر تساوي بناء النفس والتنظيم. ثالثا، الأخذ بوسائل العصر في التنظيم والانضباط. رابعا وأخيرا، توثيق صلة العلماء بالشعب، فالأمة هي الأصل في قوة العلماء ومراجع الدين الذين جعلوا من الإسلام أمانة في أعناقهم، لهذا يجب الدفاع عنه وحفظه.
أيها الأخوة والأخوات، يعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه صاحب مدرسة فكرية مكتملة نشأ رجالها في الحوزات العلمية، فربطوا العلم بالعمل ورجعوا إلى الأصالة في مواجهة حركة التغريب الفكري والحضاري دون أن يقطعوا صلتهم بالعصر وحاجاته، وتسلحوا بفكر ثوري غير مهاد يقف على الجبهتين الداخلية والخارجية، ويستمد من تراثه الأصيل والإيمان به دوافع الثقة والقوة والشموخ، إذ لا شيء يتعذر تحقيقه مع الإيمان الصحيح القوي. نعم عزيزي المستمع، هكذا قدمت هذه المدرسة الفكرية إلى المسلمين وإلى العالم مشروعا حضاريا ملائما لروح العصر ومتصلا في الوقت نفسه بأصوله الإلهية، فهو في مبناه ومعناه لغة جديدة تواجه ثقافة العصر التي قطعت صلاتها بالغيب، ويمكن أن نعتبرها امتدادا أصيلا وحيا لحركة الإحياء القائمة على أصولها العميقة من وحدة التراث الإسلامي والنازعة إلى ربط صالحها بصالح الإنسانية كلها.
أحبتنا المستمعين والمستمعات، لا شك أن الإمام الخميني أعلى الله مقامه قوى عزائم الناس في مواجهة الأنظمة السياسية الظالمة في العالم الإسلامي، وعمل على تقويض نزعة الاستسلام التقليدية لأولي الأمر أيا كانوا، وهي النزعة التي شاع أمرها في حياة المسلمين بحكم بعدهم عن حقائق الحياة السياسية الديمقراطية السليمة. لكن الإمام القائد الراحل طيب الله ثراه رمى من وراء تطهير الساحة الداخلية إلى أن يهيئ لنقل الصراع من حياة المسلمين من الداخل إلى الخارج في مواجهة القوى المعتدية، وهكذا خرج الإمام بثورته الإسلامية على التقليد القائم بانكفاء كل قطر إسلامي على همومه، فهو يهتم بكل حركة إسلامية على امتداد ديار الإسلام، وخرج بها أيضا على تقاليد الخلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار التاريخ الإسلامي، فرد بثورته على سلبيات هذا التاريخ كله وعلى الواقع القائم للمسلمين من تناحرات مذهبية وعرقية وإقليمية وتقاطع سياسي، وعاد إلى التمسك بالخط الإسلامي الصافي الذي لمع نجمه مع ظهور الإسلام في وجه القوى الخارجية الثقافية والسياسية والعسكرية، متجاهلا انشغال كل قطر إسلامي بنفسه، لبعد المسافات واختلاف المشكلات التي تتعرض لها المجتمعات المختلفة، فأعاد على نحو ما طرح قضية المجتمع الإسلامي الواحد، وطرح من ورائها قضية الوحدة الإسلامية.
أنا المتتبعة لمدرسة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لا يستطيع أن يجد فارقا ولو ضئيلا بين التطبيق والتنظير. إنه انسجام كامل بين المستويين النظر والتطبيق. ولو أخذنا أكثر المسائل تجريدا برأي البعض، وهي الإيمان بالله تعالى، فإن الباحث لا يمكنه التمييز بين هذا التوحيد النظري والسلوك التوحيدي في حياة الإمام. فالسياسة مثلا يغدو لها سلوك عرفاني تقوده رؤية صافية للأحداث والمستجدات، تصبح اللعبة السياسية سلوكا تقوائيا ترتفع فيه الممارسة السياسية إلى حدود عبادة الله وخدمة البشر المستضعفين وإذلال المستكبرين. فليس في مثل هذه السياسة المخلصة ذات البعد الإلهي حجب ناشئة عن الجهل والدعاء أو نزعة سلطوية، بل أنها تستند إلى رؤية تخترق كل هذه الحجب النفسية والأدران الدنيوية لترى الحقيقة واضحة. وهذا الصدق وهذه الشفافية التي اتبعها وانتهجها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حققت النصر للشعب والأمة.
إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
أنا قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارى. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني يرتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجا. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني يرتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجا. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارى. إلهي كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيوب فاكفيني من شر العذاب. يا إلهي كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيوب فاكفيني من شر العذاب. أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سارى. أنا قادم من بعد السحاب أنا قادم من دنيا العذاب. أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سارى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أدب المقاومة يقدم إليكم عند 12 والدقيقة 29، ومن ثم تستمعون إلى نور وبلاغة عند 12 والدقيقة 51. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 1:05 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم لحضراتكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:25. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى صفحات من التاريخ عند 3:05. من روائع التلاوات تستمعون إليها عند 3:10، ومن ثم نقدم إليكم زيارة أهل ياسين عند 3:43. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، تحايانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم حول أدب المقاومة، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنخصصها لاستعراض نتاجات الشاعر اللبناني المعاصر من جنوب لبنان موسى الزين شرارة. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعين الأكارم، كان شاعر موسى الزين شرارة العاملي فخورا بنفسه أنه شاعر، يعي تماما قيمته وموقعه الاجتماعي، ويفقه عبء الرسالة التي يحملها، ويدرك بالتالي ما تتطلب من إيمان وصلابة وصبر وطول أنات، وكان يقدر ويثمن كون الإنسان شاعرا، والشعر شرط النزاهة والالتزام، ملكة وموهبة ونعمة لا مثيل لها. والشعراء هم أعزائي الكرام سفراء الأمة في التاريخ، الخالدون عبر الزمان، الذين يحفرون عميقا في التراث الباقي بينما تزول الممالك وتنتقل الثروات وتضيع الأجيال ويتوالد الناس، ولا يبقى إلا المميزون من الأدباء والشعراء العظماء، ومن هؤلاء الشاعر العاملي موسى الزين شرارة.
نعم مستمعينا الكرام، تتميز شخصية الشاعر موسى الزين شرارة بالقلب الكبير الذي يفيض حبا، وبتلك الروح الشفافة التي تذوب رقة، فلا تقوى على مشاهدة حدث مؤلم أو سماع قصة حزينة. كان شاعرنا ضعيفا أمام الحب، وديعا مع المتعبين، قريبا من الموجوعين، رفيقا للبسطاء الطيبين، يريحه أن يقيم معهم، يشاركهم مباهجهم وأشجانهم، ويصبغ باستمرار على هذه العلاقة نداوة حنان طالما افتقده صغيرا، حتى إذا اغتنى به كبيرا راح ينشر طيبه أينما حل وأقام، وبالمقابل كان ثائرا على المتجبرين، عنيفا مع الظالمين، صلبا أمام المستغلين، كان يجعه أن يرى الناس غارقين في الجهل والتخلف والاستسلام، وكان يؤذيه أن يرى إذلال الناس وإرهاقهم واستعبادهم من قبل أصحاب النفوذ.
نعم أعزائي الكرام، قلم هذا الشاعر صادق يصور معاناة الناس المقهورين، وأشعاره غنائية مفعمة بالشعرية شفافة غير كثيفة، تضيء المعنى ولا تطمسه وتجلوه ولا تبهمه، وتنقل المشاعر التي تتراءى على هامش الموقف في صور، وتتحرك في الواقع الذي يضطرب فيه، وتتوزع توزيعا متقنا في ثنايا بناء الصورة اللفظية. يتميز شعر موسى الزين بصفاء عفوي ينم عن إيمان ثابت عميق في نظرته للوطن، ووطنيات هذا الشاعر الجنوبي مدرسة أخلاقية منفتحة حضارية مترفعة عن كل مثالب العصبيات والتفرقة. استمر طيلة حياته نظيف المعتقد، رافضا تجارة الأديان والمذاهب، كان أفقه واسعا في تحليل ما حدث، وكان يدين أخطاء الجميع، ويرى أن الوطن
هو الباقي، وأن العصبيات تماثل الالتهابات في الجسد، وعندما تزول تعود إليه العافية ويزول الاحتقان والورم، كما يتجلى ذلك في قوله: يا من يناصبني العداء كأنني، وكأنه العربي والصهيوني دين يفرقنا ويبذر بيننا الشحناء والبغضاء، ما هو ديني؟
أيها الكرام، حول شاعر الجنوب اللبناني المعاصر موسى زيان العاملي وتجسد معاني الثورة والمقاومة والاحتجاج على الظلم والطغيان ومناصرة المظلومين والمستضعفين والوقوف إلى جانبهم، أجرى زميلنا حيدر جبارة حوارا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، نستمع معا.
مستمعين الكرام، أرحب بكم وأرحب بضيفي الفاضل في هذا اللقاء، الدكتور عباس فتوني، الشاعر والأديب اللبناني. دكتور، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
حياكم الله ورعاكم. دكتور، نرجو أن تحدثونا عن شاعر الجنوب اللبناني المعاصر موسى الزين العاملي، وتجسد معاني الثورة والمقاومة والاحتجاج على الظلم والطغيان ومناصرة المظلومين والمستضعفين والوقوف إلى جانبهم في أشعاره.
الشاعر موسى الزين ولد في بلدة بنت جبيل مع بداية القرن العشرين، يعني سنة 1902، وعايش معاناة أهل جبل عامل وكفاحهم، واتخذ من شعره سلاحا ثائرا على الظلم والتخلف. الشاعر موسى الزين توفي والده وهو في ريعان شبابه، وبقي الشاعر مع والدته التي كان يستيقظ على نواحها وبكائها، هذا الأمر الذي أرهف حسه وجعله يحس مع كل مصاب ويتألم مع كل منكوب ويهب لمساعدة كل مظلوم. لكنه على الرغم من هذا ظل يتلقى ضربات الأحداث مهما كانت قاسية، كان يتلقاها بالبسمة والصبر والثقة بالنفس. في قصائد الشاعر موسى يعبر عن عاطفته تجاه وطنه وأبنائه، وعن موقفه من الحكام أو الزعماء، وما عاشه في مجتمعه من قضايا اجتماعية وسياسية وأدبية. تعد قصيدة العلم أول قصيدة للشاعر موسى الزين، نظمها سنة 1922، تحدث فيها عن قيمة العلم بصفة عامة، مطلعها: العلم نور يهتدى بسنائه، لولاه تاه الكون في ظلماته. كما عبر الشاعر موسى الزين أيضا عن ظلم الحكام وعن التواطؤ مع المحتل في قصيدة أخرى قال فيها: وإن الردى أشهى لنا من معيشة يعلل بها وغد ويخفض سيد، وقولوا لمن باعوا البلاد برتبة وشادوا صغارا بالدخيل ومجد، أعطي يدي للغاصبين وسائرا أنادي، وأرضى بالهوان وأخلد إليك خذيني يا منون، ولا أرى بلادي على ضيم تبيت وترقب متى تنتظي أسد عامل بيضها، متى ينجلي هذا الدجى المتلبد، متى يرجع الحق السليب لأهله، متى عامل يهنى ويرقى ويسعد. لقد ذكر الشاعر موسى الزين في هذه الأبيات معاناة أهل جبل عامل من قبل الحكام، وأعلن الثورة من خلال اللامبالاة بهم، لا يبالي بهم. هذا أعلان للثورة، وأعلن الثورة أيضا من خلال اشتهاء الموت بعزة، ومن خلال استنهاض همم أبناء جبل عامل. ونلاحظ أيضا أن الشاعر استخدم تسمية عامل، ما يدل على رغبته بإيقاظ أصول الشجاعة العاملية من أجل الثورة التي نادى بها بين السطور. وهكذا أظهر الشاعر موسى الزين شرارة افتخاره بانتمائه الوطني اللبناني والعاملي، وبانتمائه وبشعوره القومي، وباعتزازه برسالة الأدب الثوروية، كما أظهر تمسكه بمبادئ الانتماء الوطني من خلال انعكاساته الوجدانية والفكرية والواقعية في الشعر، ودل على التزامه بالدفاع عن القضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية لأبناء مجتمعه، وعلى تعاطفه مع أبناء مجتمعه الذي كان يعاني من الجهل والحرمان والظلم بسبب من حكمهم واحتل بلدهم. وعبر كذلك عن عدم رضا الشعب عن حالهم السيئة، ودعاهم إلى عدم الخوف، ودعاهم إلى المطالبة بالحق، ودعاهم إلى محاربة الظلم، ودعاهم إلى الثورة على الأعداء. هذا باختصار عن الشاعر موسى الزين أشرارة الثائر على الظلم وعلى المحتل.
نعم الدكتور عباس فتوني الشاعر والأديب من لبنان، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
طيب الله أوقاتكم، شكرا لكم وللمستمعين الأعزاء.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة.
سيداتي أنساتي سادتي، يوم وعى الشاعر موسى الزين العامل الحياة، كانت المرأة العاملية سجينة بيتها، تديره وتنجب الأولاد وتربيهم، وإن حالفها الحظ أمن لها أبوها تعلم القراءة والكتابة، فذلك كان محظورا عليها، في حين أن المرأة كما يراها شاعرنا هي أساس رقي المجتمع وتقدمه، ولم تخلق لتكون سجينة المنزل وخادمة الرجل، بل هي الحنان والفضيلة والإلهام، كما يصفها الشاعر بقوله: حواء أنت برغم كل مكابر، لجميع ما حوت السعادة مصدر. أنت النعيم، فروض صدرك روضة، ونماك ما أحلى لماك الكوثر. لولاك ما كان الملوح شاعرا يوما، ولا ظهر الفوارس عنتر. نعم أعزائي الكرام، وهو يرى أن المرأة السجينة والمعزولة الراسفة في أغلال الجهل والخنوع يجب أن يطلق سراحها، وتفتح أمامها أبواب آفاق المعرفة، لأن زينتها ليست ثيابا وأساور وعقودا، وإنما العلم والأدب والفضيلة. أرى العلم أحلى للفتاة من الحلي، وأبهى لها من ماسها والأساور.
نعم مستمعينا الكرام، وقد ذكر مؤرخو سيرة الشاعر موسى زيان شرارة أنه كان يتحلى بخلق رفيع وتهذيب لافت، وكان دمث المعاشرة خفيف الروح، محبا للناس، جم التواضع، طاهر العلاقة، لا يستغل صداقته لمنفعة أو مكسب، فإذا خاصم سياسيا لا يسف ولا ينحو إلى التجريح الشخصي، وكان يحافظ على مستوى لائق في العراك السياسي لأنه ينتقد ويعارض النهج والأسلوب، ولا يتعرض للأشياء الحميمة في حياة خصمه، ولم يطعن أحدا في ظهره، ولم يهادن في مواقفه، ولم يحاب أحدا أو يجامله، فهو لا يعرف التزلف ولا الرياء كما يعبر عن ذلك في قوله.
وحقك ما طلبت الجاه يوما كوغد في التزلف أو جباني، ولكني شجاع الرأي حر، فؤادي إن نطقت على لساني، لي الرحمات قلبي كم يقاسي من الصحب الكرام وكم يعاني.
ويبين الشاعر اللبناني المعاصر موسى زيان شرارة حالة الجهل بالدين عند بعض أبناء مجتمعه، معترضا على استسلام بعض رجال الدين للواقع المأساوي الذي يعيشه مجتمعه في ظل العدو. ومما قاله في هذا المجال: لنا وطن سبحان باريه جنة يضام بنوه والغريب ينعم، نكابد فيه الهول والذل والشقى، ولا مشتك منا ولا متظلم، وعن زعماه لا تسلني فداؤه وكل الرزايا والمصائب منهم.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم أدب المقاومة، وتناولنا فيه الشاعر اللبناني المعاصر من جنوب لبنان موسى الزين شرارة. حتى الملتقى، في أمان الله.
شكرا على طيب متابعتكم، في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم.
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال حبيبنا ومولانا سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم: العلم خدين المؤمن، والحلم وزيره، والعقل دليله، والصبر أمير جنوده، والرفق والده، والبر أخوه.
مستمعينا الأفاضل، اخترنا لمطلع هذه الحلقة أحد ورر الأحاديث النبوية التي تهدينا إلى معرفة ما به يتمكن الإنسان من أن يحيا الحياة الطيبة وبها ينال السعادة والفلاح. ونلمح البلاغة المحمدية في هذا النص الشريف من خلال تقريب ما يريده قوله لنا، من خلال تشبيه ما نحتاجه بأشخاص لا غنى لأي منا عن دورهم في حياة الإنسان، وكل منا يعرف ما نحتاجه وما نطلبه من كل منهم لكي تسير شؤون حياتنا على وفق ما نرجوه. وهذا التشبيه يعيننا أن نستثمر كل أمر من هذه الأمور التي بها قوام الحياة الطيبة في حدود الدائرة التي ينفعنا فيها، فلا نرجو من العلم نفس ما نرجوه من الصبر، مثلما أن الملك لا يطلب من مستشاره نفس ما يطلبه من أمير جنوده لاختلاف التخصيص بينهما. نعم مستمعين الأفاضل، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يشبه دور العلم في حياة المؤمن بدور الخدين بالنسبة للملك، والخدين هو الملازم الأمين والحكيم الذي يثق الإنسان بآرائه وإخلاصه فيرجع إليه باستمرار في إدارة شؤون حياته. وهذا التشبيه يهدينا إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون رجوعه في كل شؤون حياته إلى العلم، والمقصود هنا هو العلم الإلهي طبعا، فيأخذ ما ينبغي ويكون فيه رضا ربه الجليل تبارك وتعالى، وبالتالي صلاحه. ثم يشبه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله دور الحلم في حياة المؤمن بدور الوزير في حياة الملك، ومعلوم أن دور الوزير هو تقديم العون للملك لإدارة شؤون مملكته على وفق ما يراه، وكذلك دور الحلم في حياة المؤمن، أي أن على المؤمن أن يستعين بالحلم وعدم الغضب لكي تسير أموره على وفق ما يحبه الله له عز وجل ويرضاه. أما دور العقل مستمعين الأفاضل فهو دور الدليل الذي يرجع إليه المؤمن في كل شأن لا تتضح فيه حقيقة الموقف، فيستدل بالعقل ليعرف حقيقته لكي يأخذ من العلم الإلهي حكمه. وفي الفقرات الثلاث اللاحقة يشبه الهادي المختار صلى الله عليه وآله الصبر بأمير الجند، فينبه المؤمن إلى أن عليه اتخاذ الصبر قائدا ليستجلب الخير ويدفع الشر نظير مجاهدة النفس لتهذيبها، كما يشبه الرفق بالوالد الذي يلجأ الإنسان إليه في المهمات لتيسير صعابها، وكذلك المؤمن يلجأ إلى الرفق في التعامل مع نفسه والآخرين لتيسير الصعاب. وأخيرا يشبه البر أي فعل المعروف للناس وسائر الصدقات بالأخ الذي هو عون للإنسان في حياته، فكذلك المؤمن يستقوي بالإنفاق لكي يتمكن من أن يحيا الحياة الطيبة.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري، أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري يا